www.hussainiah.org.
مركز الأمانة للإنتاج الفني يقدم لقاء في الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، تحية طيبة نقدمها لكم من مركز الأمانة للإنتاج الفني، فأهلا وسهلا بكم. لقاء متجدد، والحلقة 16 من المسلسل العقائدي لقاء في الحج، والذي وكما تعلمون هو سلسلة من الحوارات التي دارت بين جمع من علماء الأزهر كالشيخ بسيوني والشيخ عبد الفتاح والشيخ محمد، وبين الشيخ سعيد ورفاقه من الشيعة العراقيين الأخ جعفر والأخ حسين. وقد توصلنا في الحلقة السابقة إلى مباحث العصمة والاستدلال عليها، أما اليوم فابقوا معنا لنكمل لكم بقية القصة. مستمعين الكرام، من المسائل التي استدل بها الشيخ سعيد على العصمة هو حديث الثقلين. وقد تبادر عند الشيخ بسيوني سؤال عن كيفية الاستدلال بحديث الثقلين على العصمة، حيث قال:
يا شيخ، لقد ذكرت العصمة للعترة الطاهرة، فكيف تستدل من خلال حديث الثقلين عليها؟
نعم يا شيخ، أنا أجيبك بما يلي: إننا نعلم ولا نشك بأن القرآن الكريم معصوم من الخطأ والاشتباه والسهو والنسيان، فهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو حق لا ريب فيه، مصون من أي خلل. هذا ما يخص القرآن، وهو موضع اتفاق لا يشك فيه أحد. وحينما نأتي إلى الحديث الشريف نجده يصف طبيعة العلاقة بين القرآن الكريم بالأوصاف التي ذكرناها وبين العترة الطاهرة بقوله: وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ومن هنا نريد أن نتساءل: لو فرضنا بأن العترة يمكن أن تخطئ أو تشتبه أو تنسى أو شابه ذلك، فهذا سوف يؤدي إلى افتراق العترة عن القرآن، لأن عدم الافتراق الذي ذكره الحديث مطلق غير مخصص بشيء معين، ولذا لا بد أن لا يتخلف شيء هو ثابت للقرآن عن العترة. ومن هنا نفهم أن هذا الحديث يدلنا على العصمة المطلقة، أي قبل التكليف وبعده في العمد والسهو من الكبائر والصغائر.
إذا كان ما تفضلتم به كافيا لإثبات عصمة العترة الطاهرة في حال البلوغ، فكيف لكم إثبات ذلك في وقت الصغر، أي قبل البلوغ؟
في البداية أنا لا أعرف لماذا هناك خوف وتعجب من ثبوت العصمة أو الإمامة والحكم لأحد إلا أن يبلغ أو أن يصل رجلا كاملا. ألسنا نقرأ القرآن ونجد فيه آيات عديدة تؤكد خلاف ذلك؟
أي آيات تقصد يا شيخ؟
أقصد قوله تعالى في شأن نبي الله يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وأنتم ترون بأن هذا الصبي قد أعطاه الله الكتاب، يعني جعله رسولا لله فضلا عن كونه نبيا، وأعطاه كذلك الحكم أي الإمام الإلهي. فنرى أن يحيى عليه وعلى نبينا وآله السلام قد اجتمعت فيه المناصب الإلهية الثلاثة: النبوة، الرسالة، والإمام. وهو لا زال صبيا في حين أن هذه الوظائف والمناصب تلازم العصمة كما هو واضح، لأنه من غير الممكن أن يكون الشخص نبيا مرسلا وإماما هاديا إلا أن يكون معصوما. وكذلك نقرأ في كتاب الله قوله في شأن عيسى عليه السلام حينما جاءت به مريم تحمله بعد المعجزة الإلهية بولادته، واستنكر قومها عليها ذلك واتهموها بشرفها، نراها أشارت إليه أن اسألوه فقالوا كما يحكي القرآن كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فإن عيسى يخبرهم بأنه قد آتاه الله الكتاب وجعله نبيا وأمره بتكاليف الصلاة والزكاة والبر بالوالدة، في حين أن عيسى كان عمره حين ذاك 3 أيام. ومن هنا نعلم أن قياسنا في عدم تكليف الإنسان إلا بعد بلوغه أو عدم إناطة وظيفة له خاص بالوضع السائد للبشر لا لكل البشر، لأن الله عز وجل يسدد بعض البشر لأجل مهمات إلهية أوكلها إليهم، يسددهم بروح القدس ويعتني بهم من أول حياتهم إلى آخرها، وحين ذاك لا يفرق بين أول حياتهم وآخرها لأنهم معصومون ومكلفون على طول خط حياتهم الكريم. أضف إلى ذلك أن حديث الثقلين يقول عترتي، وهذا اللفظ صادق عليهم سواء أكانوا صغارا أم كبارا، بل إن إشكالكم هو كيف تصدق العصمة قبل التكليف، في حين اتضح الآن كما بينا أن الأئمة مكلفون من أول يوم ولادتهم، لا أنهم كسائر الناس، وبالتالي لا يبقى أي مجال ومعنى الاستغراب.
أسمع ما وأزح به صدى القلوب بأعذب الألحان، طهر به أسمع ما وأزح به صدى القلوب بأعذب الألحان، وارفع به صوتا يبدد صمتنا فلحسن صوتك حلية القرآن، ولعترة الهادي تولى فإنهم عدل الكتاب، عدل الكتاب وسادة الأكوان.
سيظل قرآن الإله هويتي،
سيظل قرآن الإله هويتي، وولاء آل محمد عنواني، وولاء آل محمد.
طيب يا شيخ سعيد، هذا أصبح واضحا وكلامكم متين جدا، والآن بودي أن تنتقل إلى الدلالة الثانية، أعني وجوب الرجوع إلى العترة في كل شيء، وكيف أنها تعني الإمامة السياسية والإلهية.
وهذا أمر آخر نستفيده أيضا من هذا الحديث الشريف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرنا بوجوب التمسك بالقرآن وبالعترة وبالرجوع إليهم في كل أمورنا، فكما أن القرآن حاكم علينا ومرجع فينا كما هو واضح، فكذلك العترة، وإلا فما معنى التمسك بهما معا؟
ولماذا لا نفسر الحديث بمعنى محبة أهل البيت والعترة ووجوب احترامهم وتبجيلهم، لا المعنى الذي ذكرتموه من الإمامة الإلهية والحكومة السياسية؟
إذا تأملنا في كل المتون التي ذكرت الحديث وقرأنا كل تلك الصيغ، فسوف يرتفع عنا هذا التوهم، ونطمئن إلى أن المقصود هو الأمر بطاعتهم والأخذ عنهم واتباعهم، وذلك كما أوضح الآن. أولا، إن الأمر بطاعتهم والأخذ عنهم هو المناسب للقرائن والألفاظ التي أحيط بها الحديث الشريف. فالنبي مثلا ذكر هذا الحديث في آخر حياته الشريفة وتوقعه للالتحاق بالرفيق الأعلى في وقت سريع. وهنا نكتة مهمة لا بد من الالتفات لها، وهي أنه لا مناسبة بين رحيله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر بحب أهل البيت واحترامهم، لوضوح أن حبهم واحترامهم واجب في جميع الأوقات، فلا معنى لذلك أصلا. وإنما الصحيح هو أن هذا الحديث بهذا الوقت الحرج يريد التأكيد على أن رحيله صلى الله عليه وآله، وهو المرجع لأمته في أمور دينهم وإدارة شؤون حياتهم السياسية والإدارية، سوف يحدث فراغا كبيرا من هذه الجهة. ومن هنا كان من المناسب جدا أن ينبه الناس إلى المرجع الذي لا بد أن يكون بعده في تلك المهمة، أعني المرجعية الدينية والسياسية. ومن هنا نجد أن لفظ إني تارك فيكم خليفتين كما في الحديث الذي رواه زيد بن ثابت ظاهر في إرادة ما يخلفه ويقوم مقامه ويؤدي وظيفته ويجب اتباعه وطاعته كما كان ذلك لرسول الله من غير اختلاف. هذا أولا. ثانيا، لو سألناكم هل إن الحديث عندما أمرنا بالتمسك بالقرآن يريد منا أن نحترم القرآن ونعظمه، أم أراد منا أن نتبعه في أوامره ونواهيه وأخلاقه وتعاليمه؟
بالطبع أراد منا العمل على ضوء مقرراته وأوامره، لا مجرد الاحترام والتكريم.
أحسنت يا شيخ محمد، هو كذلك. فلو لاحظنا أن الحديث يجعل العترة قرينة القرآن وفي معيته، فسوف نجد أيضا أن المراد بالحديث هو اتباع العترة والأخذ عنهم لا مجرد احترامه. ثالثا، لقد بين الحديث أن التمسك بالكتاب والعترة يجعل الإنسان معصوما من الضلال، فالحديث لم يقل بأن التمسك بالقرآن وحده عاصم من الضلالة، لا، بل نص على أن التمسك بهما أعني الكتاب والعترة عاصم من الضلالة. ومن هنا نعلم بأننا لو فسرنا وجوب التمسك بالعترة بمعنى الحب والتعظيم لم يكن هناك ترابط بين العصمة من الضلالة وبين هذا الحب، لأن الحب لا يعصم من الضلال، وإنما الذي يعصم منه هو الاتباع والسير على منهجه وعدم الخروج عنه. نعم، هذا الاتباع والسير على المنهج يلازم الحب والتعظيم وكذلك التقديس، وإلا لما كان هناك معنى للاتباع حينئذ.
أحسنتم يا أخي سعيد، وكيف تستفيد من هذا الحديث أن العترة الطاهرة باقية ما بقي القرآن الكريم؟
هذه الدلالة واضحة بعد الذي قدمناه، لا سيما إذا نظرنا إلى نص الحديث الذي يقول لن يفترق. ولن في اللغة تفيد التأبيد، فمعنى ذلك أن عدم افتراقهما غير خاص بفترة زمنية معينة، وإنما ما بقي القرآن فهم باقون. وهناك قرينة أخرى وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يرد علي الحوض، حيث جعل هذا التلازم وعدم الافتراق ممتدا في كل الحياة الدنيا ويستمر أيضا إلى حد يوم القيامة، وهو اليوم الذي يرد القرآن والعترة على النبي صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو موجود في كل عصر وزمان. ومقتضى كون العترة عدل الكتاب هو حدوث الافتراق إذا لم تكن العترة موجودة في زمن من الأزمان، وهذا خلاف نص الحديث. وهناك مشكلة أخرى سوف تواجهنا على فرض وقوع الافتراق، وهي لزوم انتفاء العصمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه.
لم أفهم كيف يكون ذلك؟
بل كيف لا يكون ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرنا في هذا الحديث عن عدم الافتراق، فإذا فرضنا أن الافتراق قد حصل فمعنى ذلك أن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مطابق للواقع، ونتيجة ذلك سوف نقع أمام محذورين لا ثالث لهما. الأول أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاذبا والعياذ بالله من هذا الادعاء، والثاني أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم معاذ الله مشتبها، ومن الواضح أن كلا الاحتمالين غير ممكن على مقام الرسالة المعصومة التي أخبر عنها سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة لخمسة، أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة،
وابناهما من بعده بدراني شحى للأمان،
بدراني شحى إلى أعلى مقام الله من ولهم، يسمو إلى أعلى مقام الله من ولهم، يسمو إلى أعلى مقام.
أتذكر كلمة قرأتها لابن حجر العسقلاني في الصواعق المحرقة، حيث يقول: وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك إلى يوم القيامة.
إذن ما دام القرآن موجود إلى قيام الساعة فكذلك العترة موجودة إلى قيام الساعة، وبذلك لا يمكن أن يخلو زمان من أئمة أهل البيت، وهذا ما تؤمن به الشيعة الإثنى عشرية، كما تدل على ذلك الوفرة من نصوصها، ومن ذلك ما عن الإمام محمد الباقر عليه السلام: والله ما ترك الله أرضا منذ قبض آدم عليه السلام بغير إمام حجة لله على عباده، وقول الإمام الصادق عليه السلام: ما زالت الأرض إلا ولله فيها حجة، يعرف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله، وكذلك قوله عليه السلام: لو لم يبق في الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الحجة.
ومن الإمام في زماننا يا شيخ سعيد؟
هو الإمام الحجة بن الحسن العسكري إمام الزمان والمهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف وجعلنا من جملة أتباعه وأنصاره.
لا تدخلنا في مباحث أخرى، فالبحث عن المهدي المنتظر يفضل أن يكون بحثا مستقلا، والأفضل تركه فيما بعد.
هذا هو الأفضل بلا شك.
ما بقي إلا أن تبين لنا كيفية الاستفادة من حديث الثقلين لمعرفة المقام العلمي لأهل البيت والعطرة الطاهرة.
نعم يا شيخ عبد الفتاح، فإن من الثابت أن القرآن يضم بين دفتيه كل ما يحتاج إليه الإنسان بشأن هدايته إلى قيام الساعة، كما يقول عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقوله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وغيرها من الآيات الدالة على أن الكتاب الكريم فيه التبيان لكل شيء ولا يعدوه شيء. ثم نربط هذه بقوله تعالى: هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، حيث أن القرآن الكريم الحامل لهذا النعت المادح لنفسه يكون معه من يضمن وصوله إلى الناس، خاصة وأنه مقتصر على الذين أوتوا العلم الذين أحاطوا به إحاطة علمية تامة. فقد جعل الله لهذا القرآن عدلا مطلقا على أسراره، وهؤلاء موجودون ما وجد القرآن، وذلك لأنه لو كان تبيانا ولا يوجد من يوصل التبيان لما كان هناك فائدة من هذا الوصف. واللطيف أنه لم يدعي أحد من المسلمين علم ما في القرآن إلا أهل البيت عليهم السلام. وإذا رجعنا إلى الحديث الشريف وقارناه بما ذكرناه فسوف نجد أن الأمر في غاية الوضوح من خلال التأمل في مفاد ليفترق الذي يجعلنا ندرك أن القرآن الكريم الذي هو فيه تبيان لكل شيء والذي تتوازى معه العترة ولا تفترق عنه، يلزم منه كون العترة الطاهرة أيضا فيها تبيان لكل شيء، بمعنى أنهم يعلمون كل ما في القرآن الكريم ولا يعزب عن علمهم به شيء. ومن هنا نجد أن تطابقا بين هذه النتيجة التي توصلنا إليها وبين قوله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. حيث يذكر لنا القرآن الكريم بأن هناك فئة خاصة هم وحدهم القادرون من بين كل الناس على الوصول إلى أعماق وأسرار القرآن الكريم، ولا يمكن أن تكون تلك الفئة الخاصة غير العترة الطاهرة وأهل البيت عليهم السلام الذين هم عدل القرآن ولا يفترقون عنه، لا سيما بملاحظة قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فمعنى قوله في كتاب مكنون أي اللوح المحفوظ الذي أثبت الله تعالى فيه القرآن، والمكنون أي المصون الذي لا سبيل للوصول إليه لكل أحد إلا المطهرون من الذنوب والجهل وما شاكل ذلك. وحينئذ نقول لا شبه في ظهور الآيات في أن المطهرين من عباد الله هم الذين يمسون القرآن الكريم الذي في الكتاب المكنون والمحفوظ من التغيير وتصرف الأذهان بالورود عليه والصدور منه. وليس هذا المس إلا نيل الفهم والعلم. ومن المعلوم أيضا أن الكتاب المكنون هذا هو أم الكتاب المدلول عليه بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وهو المذكور في قوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وهؤلاء قوم نزلت الطهارة في قلوبهم وليس ينزلها إلا الله سبحانه، فإنه تعالى لم يذكرها إلا كذلك منسوبة إلى نفسه، ولا يوجد من المسلمين من تكون صفته هكذا بمعنى العصمة والطهارة من الله إلا أهل البيت، كما أسلفنا في قوله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وبهذا يتبين أن ربط الحديث الشريف مع آيات القرآن الكريم يوصلنا إلى نتيجة مذهلة، وهي أن أهل البيت والعترة الطاهرة هم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم الذين لا بد من الرجوع إليهم في كل مسائلنا الدينية والدنيوية. وهذا ما تشير إليه إحدى الصيغ في حديث الثقلين، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم إني وأهل بيتي مطهرون فلا تسبقوهم فتضلوا ولا تتخلفوا عنهم فتزلوا ولا تخالفوهم فتجهلوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. هم أعلم الناس كبارا وأحلم الناس صغارا، فاتبعوا الحق وأهله حيث كان.
إن لك يا شيخ سعيد بيانا ساحرا ودليلا ساطعا وفكرا ثاقبا وأسلوبا مقنعا وحجة دامغة
لله درك وعلى الله أجرك، وإنني لمؤمن بما ذكرت وقابل بما تفضلت. فحديث الثقلين هو أساس الأسس المهمة التي ينبغي التأكيد عليها لمعرفة الحقيقة والانصياع لها، لأنه ليس بيننا وبين أحد قرابة، وإنما غرضنا الأساس هو مرضاة الله والسير على المنهج الذي اختاره لنا. وهذا لعمري هدف جليل وسبيل ليس عنه محيص.
يا شيخ بسيوني لا تستعجل، فإن لدي بعض الأسئلة.
تفضل واسأل.
يا شيخ سعيد، أخبرني لماذا نرى النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له تأكيدات أكثر في هذا الشأن، ولماذا لم يوصي صريحا لعلي قبيل وفاته؟ ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لو كان قد فعل ذلك لكان أهدى للأمة من الضلال؟ وهو بذلك يقطع كل محاولات الالتفاف حول الوصي الحقيقي.
ومن قال لك بأن الرسول الأعظم والنبي الأكرم لم يفعل ذلك؟ وما حديث الغدير الذي ذكرته لكم وحديث الثقلين إلا دليل على أنه صلى الله عليه وآله لم يفتأ يصدع بالأمر ويوصي ويؤكد على الإمام أمير المؤمنين وأهل بيته قاطبة؟ ولكن المشكلة تكمن في مكان آخر.
قال الشيخ سعيد هذه الكلمات وتأوه شديدا ثم سكت، مما ألفت الأنظار إليه، فقال له الشيخ بسيوني:
لماذا سكت يا شيخ سعيد ولم تكمل حديثك؟
ماذا أقول لكم، فالمشكلة كبيرة، بل هي رزية عظيمة ومؤامرة على الإسلام.
رزية؟
مؤامرة؟ حدثنا يا شيخ سعيد، ماذا تريد أن تقول؟
أراد الشيخ سعيد أن يتكلم حول تلك المؤامرة، ولكن أذان العشاء قد ارتفع فقطع عنهم الحوار. فقال الشيخ سعيد:
يا أخوان، بما أننا عصر يوم غد سنسافر إلى مكة المكرمة، لذا أقترح أن نكمل الحديث في صباح يوم غد، ومن بعد ذلك سيكون الحديث إن شاء الله في بيت الله الحرام، فما رأيكم؟
لا بأس بذلك، ولكننا سنرحل بعد غد إن شاء الله تعالى، فلو تأخرنا عذرنا معنا.
إذن سنراكم هناك، وأقترح عليكم هذه الليلة أن أدعوكم على مائدة العشاء بعد قراءة دعاء كميل، فماذا تقولون؟
دعاء كميل؟
نعم، دعاء كميل، ذلك الدعاء الذي علمه الإمام علي عليه السلام للصحابي الجليل كميل بن زياد النخعي رحمه الله. ففي هذه الليلة ستجتمع الشيعة بجوار البقيع وتدعو الله بهذا الدعاء العظيم، ومن ثم ننطلق إلى المطعم ونتعشى سوية، فما رأيكم؟
الرأي صائب، وإن شاء الله سنراكم عند مدرج البقيع ونستمع سوية إلى ذلك الدعاء ونزاحمكم على العشاء.
وأما يوم غد فموعدنا في زاوية المسجد النبوي في الساعة 8 صباحا إن شاء الله.
فذهبوا جميعا إلى صلاة العشاء، وبعد الدعاء والتوسل بدعاء كميل ذهبوا إلى مائدة العشاء بضيافة الشيخ سعيد، وقد تحدثوا عند المائدة عن دعاء كميل وعن المعاني السامية التي يشتمل عليها هذا الدعاء، وبعد العشاء توادعوا ليلتقوا في يوم غد إن شاء الله تعالى. إلى هنا أعزائي المستمعين، نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة 16 من المسلسل العقائدي لقاء في الحج، وحتى يوم آخر ولقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.